وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. يرمي وردا مزهو الألوان، ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان. ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران، يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم، إليك أعود بأحزاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بحلول عيد الفطر المبارك، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجية الباري تعالى أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. فاليوم هو الأول من شهر شوال، عيد الفطر المبارك، عيد العبادة ونقاوة المؤمنين من أدران الدنيا، وعيد الشكر للباري تعالى، إذ أنهى فيه المسلمون صيامهم مودعين شهر الله رمضان المبارك، فرحين بما آتاهم الباري تعالى من فضاء الليالي القدر المباركة، ومنتصرين على النفس الأمارة بالسوء. وفي خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في عيد الفطر المبارك قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، وهو أشبه بيوم قيامكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة. عباد الله، إن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان: أبشروا عباد الله، فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون.
موسيقى.
وأخيرا وفي 31 من أذار مارس عام 1948 ميلادي، فجر الإرهابيون من عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية قطارا كان متوجها من القاهرة إلى حيفا في فلسطين المحتلة، فاستشهد على أثره 40 فلسطينيا، فيما أصيب أكثر من 60. فبعد تصاعد عمليات القتل الصهيونية لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه، قامت العصابات الصهيونية وبدعم غربي بتنفيذ جرائم منظمة، كما أن الصهاينة كانوا قد فجروا قبل ذلك التاريخ بأربعة أيام قطارا آخر في فلسطين المحتلة استشهد خلاله 24 فلسطينيا وأصيب 61 آخرون. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 234. خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل، فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. هذه الحكمة في الواقع تتناول ثلاث صفات تعتبر محمودة في النساء ومذمومة في الرجال، وهي الزهو والجبن والبخل، لكن بالتفصيل الذي سنتطرق إليه. الزهو يعني التكبر والتعالي، يعتبر مذموما في الرجال لأنه يتنافى مع التواضع ولين الجانب، وهما صفتان ضروريتان للقائد والرجل المسؤول، وقد ورد في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن دور التواضع وتربية الإنسان وتقوية العلاقة الاجتماعية. فالزهو صفة مذمومة. الجبن يعني الخوف وعدم الإقدام، يعتبر مذموما أيضا في الرجال لأنه يمنعهم من القيام بواجباتهم في حماية أهلهم والدفاع عن الحق والوطن. البخل يعني الإمساك عن الإنفاق وعدم الكرم، أيضا مذموم في الرجال لأنه يمنعهم من الإنفاق على أهلهم ومساعدة المحتاجين. لكن في الحقيقة هذا الحديث يشير إلى اختلاف طبيعة الرجل والمرأة واختلاف المهام والأدوار التي يقوم بها كل منهما في الحياة. فالرجل مطالب بالشجاعة والكرم والقدرة على القيادة، لأن الدفاع عن الأوطان والقتال في رد الخصم عنها يتطلب الشجاعة الكافية في الوقوف بوجه العدو. الشجاعة من أروع وأنبل الصفات التي يتحلى بها المار، فهي قوة في النفس وثقة بالله. وكما قيل إن أهم شيء هو أن لا تخاف عدوك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة في يوم ما وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبقهم على فرسه. ويكفي الشجاع المؤمن شرفا أن الله يحبه، فإن قال سبحانه وتعالى ويكفي الشجاع المؤمن شرفا أن الله يحبه، قال سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويكفي الجبان مذمة أن رسول الله صلى الله وسلامه عليه كان كثيرا ما يتعوذ من هذه الصفة، فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله دعوات لا يدعهن. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الرجال. فكل من الشجاعة والقوة خلق فاضل يتحلى به أهل الإيمان، وسبب من أسباب نشر هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بعد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. طيب، وكذلك البخل أيضا، إذا اتصف به الرجل سوف يقتل على عياله وأصحابه وهو مذموم في حقه. يقول الإمام علي: البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. وأيضا يقول: من بخل بماله ذل، ومن بخل بدينه جل. لا بد أيضا هنا من معرفة هذا الكلام، أن كما أن الزهو والتكبر والبخ كلها مذمومة، لكن هناك ما يكون ممدوحا منها، كما هو التكبر أمام المتكبر. وقد ورد في الحديث: التكبر على المتكبر صدقة، إن المؤمن إذا رأى متكبرا فينبغي أن لا يتواضع له، إذ الانكسار والتذلل لمن يتكبر ويتعزز يعتبر من المذلة المذمومة، يوجب إضلال هذا المتكبر. وكما ورد في خطبة السيدة زينب سلام الله عليها مخاطبة الخليفة الفاسد يزيد بن معاوية، وهو موقف لا يصدر إلا من أشجع الشجعان، تقول في مجلس يزيد: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. شوف هذا الموقف موقف بطولي، بحيث يعتبر التكبر أمام المتكبر الطاغي. وكذلك هناك بخل المذموم كما ذكر وبخل الممدوح. أما الممدوح ما ورد في الحديث عن الإمام عليه السلام: من بخل بدينه جل. وأيضا عن الإمام الحسن عليه السلام لما سئل عن المروءة أجاب: شح الرجل على دينه وإصلاحه ما له وقيامه بالحقوق.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عندما نتحدث عن الجبن فهو في الواقع نحن نتحدث عن الخوف، لكن الخوف هناك ممدوح، مثل الخوف الذي ورد عن الإمام عليه السلام: وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. هنا معنى الخوف والفزع، ومعنى العبارة أنها ستخاف وتفزع من أي شيء يظهر لها أو يواجه، ليمس عرضها وكرامتها حتى لو كان أمرا بسيطا. وهذا الخوف يسبب الحفاظ على المكون العائلي. هذا الحديث ليس بالضرورة قاعدة عامة، فقد توجد نساء يتصفن بالشجاعة والكرم، ورجال يتصفون بالجبن والبخل كما أشرنا في الحديث، وقد ظن البعض بأن هذه الحكمة فيها تصغير لشأن المرأة، بل وقد يخالف تعاليم الإسلام وينافي حقوق المرأة وشخصيتها، مع ما أشرنا إليه من بيان وشرح يرتفع هذا الإشكال. المهم أن يتحلى كل من الرجل والمرأة بالصفات الحميدة التي تناسب طبيعته ودوره في الحياة. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقات الماضية عن آية النسخ في القرآن الكريم، وتعرضنا لاتجاهات المفسرين وموقف المفسرين من الآيات المنسوخة والآيات الناسخة، وتحدثنا كذلك عن الأهداف الأساسية لظاهرة النسخ في القرآن الكريم، وقلنا هي أهداف من أجل تثبيت المؤمنين ومن أجل قيمومة القرآن على واقع الحياة، ومن أجل تحقيق تلك القيمومة وتلك القيادية للقرآن الكريم، وكذلك مواكبة الأمة في تطوراتها وفي مسيرتها الصاعدة. فجاء ظاهرة النسخ لتحقق كل تلك الأهداف الكبيرة، ولتبني الأمة القائدة الشاهدة، ولتضع الأحكام بصورة نهائية، بحيث هذه الأحكام تكون صالحة لكل زمان ومكان. بعد أن تحدثت الآية عن النسخ قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية المباركة جاءت بعد آيات النسخ في سورة البقرة. هذا السؤال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يبدو أن البعض من المؤمنين قد انخدع فيما يثيره اليهود من شبهات واتهامات للمنهج الإسلامي من خلال ظاهرة النسخ، فقالوا كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن ينسخ حكم بدل حكم جديد، والحال أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فلا يمكن أن يصدر حكما ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الحكم خاطئ ليأتي بحكم جديد. هذه طبعا الشبهات حتى يثيرها اليوم المستشرقون في كتاباتهم، ويثيرها أعداء الإسلام من أن ظاهرة النسخ تمثل ثغرة في القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم يقول على العكس من ذلك تماما، أن النسخ لم ينطلق من عدم معرفة الله سبحانه وتعالى ومن عدم علم الله سبحانه وتعالى بالمصالح المستقبلية، بل انطلقت ظاهرة النسخ من المصالح في تربية الأمة، التربية التدريجية، وفي إعطاء الأمة الزخم التدريجي بعد ذلك ليتحول الحكم إلى حكم نهائي. هذه الظاهرة، ظاهرة النسخ، في الحقيقة هي خير للمؤمنين، وهي لا تعني عدم علم الله سبحانه وتعالى، بل تعني أن هناك مصلحة في إقرار حكم، وعندما ينتهي أمد هذه المصلحة وعندما يحقق هذا الحكم أغراضه وأهدافه التربوية والسياسية التي جاء من أجلها، بعد ذلك يأتي حكم جديد ويأتي تشريع جديد، كل ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى وبعلمه. إلا أن اليهود حاولوا، كما اليوم نرى اليهود في بعض كتاباتهم يحاولون أن يطعنوا بالقرآن من خلال ظاهرة النسخ، ويقولون أننا لا نستطيع أن نثق بالتشريعات القرآنية لأن التشريعات قد تكون منسوخة، ونحن لا نعلم ولا نعرف الناسخ من المنسوخ، ولهذا فإن القرآن يعتبر كله في حالة إشكال من قبل الناس، فقد يعتمد إنسان على حكم وبالنتيجة يكون هذا الحكم مثلا منسوخا والحكم الآخر هو الذي ثبت. هذه الإشكالية صدق بها بعض المؤمنين المسلمين في صدر الإسلام الأول، فراحوا يسألون، على ما يبدو يسألون الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسئلة التي تنم عن التشكيك وتنم عن عدم الثقة بالمنهج الرباني وعن عدم الثقة بالقيادة الإسلامية. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية الثامنة بعد 100 من سورة البقرة. يبدو أن هذه الآية جاءت جراء من خدع به بعض المسلمين فيما أثاره اليهود من شبهات واتهامات حول المنهج الإسلامي، فراحوا يوجهون الأسئلة للرسول القائد صلى الله عليه وآله، وهذه الأسئلة يبدو عليها طابع التشكيك وعدم الثقة، حيث كما قلنا سابقا أن اليهود حاولوا أن يثيروا مسألة النسخ من جديد، كما في بيت المقدس عندما توجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس ثم جاء النسخ وتوجهوا إلى الكعبة المشرفة، حيث أثار اليهود حملات تضليلية حول هذا التغيير والتبديل بقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذه الآية ستأتينا في سورة البقرة إن شاء الله تعالى، ولهذا جاءت الآيات لترد عليهم ما يقولونه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إنه استنكار لتشبه بعض المسلمين بقوم موسى عليه السلام في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق، فقد كان بنو إسرائيل يعيشون التشكيك بالقيادة النبوية، فينطلقوا في إثارة الأسئلة التي تنم عن عدم ثقتهم وعدم اطمئنانهم بقراراتها، وهذا ما شهدناه في قصة البقرة والأسئلة الفضولية التي وجهها بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام عندما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لقد قالوا له أتتخذنا هزوا لأنهم لم يدركوا العلاقة بين إحياء القتيل وبين ذبح البقرة، وعندما لم يدركوا تلك العلاقة فإنهم لم يعتمدوا على حكمة نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام فيستسلموا لأوامره ويستجيبوا لطلبه، بل تصوروا أن أمر موسى عليه السلام لم يكن صادرا من موقع الجد، بل هو صادر من موقع الاستهزاء والسخرية، ولهذا قالوا أتتخذنا هزوا. فقال لهم موسى عليه السلام بكل حسم وصلابة أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الجاهل هو الذي يستهزئ بالآخرين، ولم يقل لهم أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، وإنما أعطاهم سبب الاستهزاء بالآخرين والسخرية بالآخرين وهو الجهل. وقد تحدثنا عن ذلك في تفسير هذه الآية المباركة، واستمر بنو إسرائيل في أسئلتهم التعنتية التي تشي بعدم ثقتهم أولا كما وتشي بهروبهم من القرار، فإن طبيعة بني إسرائيل المتمردة قد جعلت موسى عليه السلام يعيش معهم العنت والمشقة، حتى أننا نجد القرآن الكريم يركز على صراع موسى مع قومه أكثر مما يركز على صراع موسى مع فرعون، وهذا نجده في الأمم التي تعيش التعنت تجاه قيادتها، مما يجعل القيادة تصرف معظم وقتها وجهودها في حل المشاكل الداخلية، مما يسبب عدم التفرغ للعدو الخارجي الذي يتربص بالمؤمنين الدوائر. وكلما انشغل المؤمنون في خلافاتهم الداخلية كلما سنحت الفرصة للأعداء بأن يوجهوا ضربتهم، بل إن كثيرا من هذه الخلافات الداخلية مصدرها أولئك المنافقون الذين يشكلون الطابور الخامس للعدو الخارجي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ إن الآية المباركة لم تذكر ما هي الأسئلة التي سألها قوم موسى، ولم تذكر كذلك ما هي الأسئلة التي سألها المسلمون، ولكننا من خلال الآيات الأخرى والسور الأخرى وقصة موسى مع بني إسرائيل نجد أن اليهود قد سألوا موسى أسئلة عديدة. سألوه أن يرى الله جهرة، وسألوه أن يجعل لهم إلها عندما مروا على أناس يعبدون الأصنام، وسألوه أسئلة تدل على تعنتهم وعدم ثقتهم بالقيادة. إن هذه الأسئلة المتنوعة والمتعددة لبني إسرائيل تدل على أنهم أمة متمردة لا تعيش الثقة الكبيرة بالقيادة النبوية، ولا تعيش الثقة الكبيرة بالمنهج الرباني. أسئلة تريد أن تشغل القيادة في صراعات جانبية ومشاكل داخلية، مما يجعل القيادة غير قادرة على أداء مهمتها بصورة متكاملة. إن أسئلة بني إسرائيل المتعنتة لا تختص بهم، بل هو مرض قد يصيب أي أمة تعيش التمرد وعدم الشعور بالمسؤولية، مما يجعلها تقف حجر عثرة في طريق قيادتها. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله يعاني من الداخل، حيث المشاكل الداخلية التي كان يثيرها المنافقون وضعاف الإيمان. ولهذا نجد أن القرآن الكريم قد خصص مساحات واسعة في الحديث عن المنافقين باعتبارهم العدو الأخطر المتخفي في الصفوف الإيمانية، والذي يثير الإشاعات والأسئلة التشكيكية من أجل أن يثبط المؤمنين ويحدث البلبلة في صفوفهم. فنجد في معركة أحد مثلا حاول بعض المنافقين وبعض ضعاف الإيمان أن يثير سؤالا تشكيكيا خطيرا، وهو هذا السؤال: أن هذا يعني من أين جاءتنا هذه الخسارة؟ وهذا هناك تشكيك بالقيادة الإسلامية. أن هذا القرآن أجابهم جوابا حاسما: قل هو من عندي أنفسكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن تدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، و واشرح به صدورنا يا ربنا، أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا، إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الماسك للسماء بحلمه أن تقع فلا تصدع ولا شقوق، والحمد لله المسخر للكواكب في أفلاكها فليس لأحد أن يعطل أو يعوق، والحمد لله المدبر للأمور من الأزل، فالحق يعلو وكل باطل مزهوق، والصلاة والسلام على الصفي المصطفى والحبيب المجتبى والخليل المنتقى، مظهر الحقيقة والحقوق، محمد رسول الله، وعلى آله آل الله. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، والترحيب موصول بين أيديكم لدخولكم معنا رياضة وحياضة الشعر، وهي تتموسق بين يدي أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع قراءة مقطع من شعر الشاعر جاسم الصحيح من المملكة العربية السعودية. أول وقفتنا أيها الأكارم، وكما تعودتم، عند التعريف بسيرته الأدبية ثم قراءة القصيدة. ندعوكم للاستماع مشكورين ومتفضلين. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيتي عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة الباطين للإبداع الشعري سنة 1434 للهجرة عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني. كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، جائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، جائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة على التوالي عام 1422 للهجرة، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا سنذكر غير ما ذكرنا، مجموعة وألنا له القصيد، ومجموعة كي لا يميل الكوكب، وقريب من البحر بعيد عن الزرقة، ومجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أيها الأفاضل أيها الأعزاء، فندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره.
يا حاقر التيجان حسبك بالهوى، تاجا عليه دم القلوب يسال، وكفاك ما صنع الغلاة بنارهم، هل بعد ذياك الدلال دلال؟ حقد الحرير عليك حين نبذته، وتمايست فخرا بك الأسمال. مولاي سيدي يا علي، مولاي والذهب المصفى لم يزل يخشاه مذ ركلته إذلال، واللاهثون وراء مجدك أدركوا أن الملاحم صنعهن نكال، والمبغضون وألف صاع بالأذى والشتم من حقد عليك تكالوا، كالوا وكالوا شتمهم حتى اشتكت أفواههم وتبرم المكيال، ماذا جنوه سوى التعاسة فانطووا خجلا، وذكرك للدهور جمال. لا غروى أن تهتز أفئدة العدا قهرا إذا غنت بك الأجيال، فطبيعة الزلزال تأبى رحمة بالأرض حين يدكها الزلزال. مولاي ما أقصى نضالك شوكة من حدها تتفجر الآجال، يا ليت من نسج الحرير نضالهم يدرون ليس من الحرير نضال. قل لي بحقك، أي نار لم تذب في حرها من جسمك الأوصال، حتى إذا خمدت نفضت رمادها، فإذا الجنان مواثل تختال. الله أكبر يا علي، الله أكبر يا علي، أهكذا يجنى النعيم من اللظى وينال؟ فخلد كما تهوى السماء مواهبا، ترتاد خضر مروجها الآمال، ترتاد خضر مروجها الآمال. Thank you.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم من وجد ذكر علي عليه السلام، فإن ذكره عبادة، ورسم لنا هذا المسلك الجميل الشاعر السعودي المهم الأستاذ جاسم الصحيح. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
وقفة على أحداث الحقبة المعاصرة. عندما نأتي إلى بعض أحداث واقعنا المعاصر كتجربة المقاومة في لبنان عام 1982 ميلادي مثلا، عندما اجتاحت إسرائيل واحتلت ما يقرب من نصف الأراضي اللبنانية وكان من الممكن أن تأخذ النصف الآخر مع ما كان لها من الأهداف والتي نذكرها دائما فيما خص المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية ولبنان ومستقبله والنظام السياسي في لبنان والقرار السياسي في لبنان واتفاقيات الصلح مع لبنان والسيطرة على لبنان إلى آخره. ففي حين قد يجب على الشباب المؤمن الملتزم اليوم أن يوجه بوصلة سعيه وجهده نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجوانب العبادية والأخلاقية والمسلكية كدعوة الناس إلى المساجد والإصلاح بين المتخاصمين والنهي عن القمار وتعاطي المخدرات وفعل الفواحش، وهذه مسؤولية شباب اليوم، فقد كان التشخيص وقتها أن أخطر منكر يجب دفعه هو الاحتلال. إن سيطرة إسرائيل على أرضنا وخيراتنا وسيادتنا وتحكمها بدمائنا لتسفكها، وبأموالنا لتنهبها، وبكراماتنا لتهتكها، وبرجالنا ونسائنا لتذلهم وتزج بهم في السجون، كان هو أفسد المنكرات وأشد ما ينبغي أن تتجه إليه أولوية الناهي والمواجهة والتصدي. ولأجل ذلك فإننا كنا ولا نزال حتى اليوم نتحدث عن أولوية المقاومة، حيث إننا نعلم أن في بلدنا مفاسد كثيرة ينبغي مواجهتها، ولو سعينا إلى مواجهة كل هذه المشاكل والمفاسد فإن ذلك سيؤدي بنا إلى مواجهة مع الأغلبية الساحقة، ولن يتسنى لنا عندها تدليل شيء من تلك المشاكل. ما يحتم علينا ترتيب أولوياتنا والعمل وفق هذه الأولويات. ومن أعظم المنكرات في منطقتنا أيضا انتشار السيطرة الأمريكية، كما حصل فعلا لعشرات السنين. السيطرة على بلادنا وعلى قرارنا السياسي وعلى أنظمتنا السياسية وعلى نفطنا وعلى خيراتنا وتحول أسواقنا إلى أسواق استهلاكية لسلاحها وبضائعها، وخير شاهد ما نراه من شراء السلطات السعودية في السنوات القليلة الأخيرة خلال عدوانها على اليمن من السلطات الأمريكية أسلحة وذخائر تبلغ قيمتها عشرات بل مئات مليارات الدولارات، وسيطرتها أمنيا على بلادنا لتملأها فتنا وحروبا من خلال الاختراقات والمحاور. فهذا من أعظم المنكرات التي يجب مواجهتها. وقبل الخوض في بعض المنكرات الجزئية والتفصيلية التي أود أن ألفت إليها، أذكر بقول الإمام موسى الصدر أعاده الله بخير ورفيقيه في تلك الأيام: إسرائيل شر مطلق، وكذا الحال اليوم، فلو أردنا التفتيش عن المنكر المطلق والشر المطلق فهو إسرائيل. وبقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الذي كان يقول: إسرائيل غدة سرطانية، فإسرائيل أم الفساد، ولو أراد أحد محاربة الفساد فهي رأسه، فمن يحارب فسادا هنا أو هناك ويتخلى عن مواجهة إسرائيل فهو يحارب الأطفال الصغار ويترك أمهم، لأنها هي أم الفساد. ومن ورائها تقف أمريكا التي تعتبر هي الشيطان الأكبر. ومن عجائب الدهر اليوم أن أمريكا هذه تدعي محاربة الإرهاب، في حين يعلم كل بصير أنها هي أكبر داعم للإرهاب، حيث ترعاه وتقدم له عناصر القوة وتحميه بشكل أو بآخر، وتستخدمه في قتل الناس وتدمير الجيوش وتفكيك المجتمعات. إذن علينا اليوم أن نشخص وبدقة مصاديق المنكر ومصاديق الفساد العظيم الموجود في هذه الأرض، وعلينا أن نواجهه ونحاربه. وفي القمة تأتي السياسات الأمريكية ويأتي المشروع الصهيوني. ومن لم يكن هذا تشخيصه فإنه سيشغل نفسه في صورة مزورة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما نجد في المملكة العربية السعودية مثلا، والتي تضم لجانا معنية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن مهامها محصورة بمراقبة منكرات من قبيل قيادة السيدات للسيارات، حيث